في فمه سفن الأشعار.
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد قليل. طهران تقول إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح وترجح التوصل لاتفاق جيد إذا أبدى الطرف المقابل حسن النية. الكرملين يؤكد استعداد إيران وروسيا لإجراء اتصالات ثنائية رفيعة المستوى. الجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية بعد محاولته الدخول إلى قرية بريف الحسكة. إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح، معربا عن تفاؤله باحتمال الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف. وأوضح أمير عبد اللهيان إذا كانت هناك جدية إلى جانب حسن النية الذي أبدته الأطراف الأخرى في المراحل المقبلة من المفاوضات، فمن المتوقع التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. وأتابع أمير عبد اللهيان: المهم هو أن لدينا الآن نصا مشتركا وموحدا يركز عليه فريق التفاوض الإيراني، مشددا أن الفريق المفاوض الإيراني يخوض مفاوضات قوية مع مجموعة 4+1، وأن منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية إنري كيمورا يواصل بذل جهوده التنسيقية. أعلن ممثلو الدول الأوروبية الثلاث في محادثات رفع الحظر في فيينا أنهم لم يحددوا مواعيد نهائية مصطنعة لهذه المحادثات، ولكن رغم ذلك أمامهم أسابيع قليلة وليس بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق. وقال المفاوضون الأوروبيون في بيان إنه تم إحراز بعض التقدم الفني في الجولة الثامنة من المحادثات فيما يتعلق بالطلبات الإيرانية. بدورها أفادت الخارجية الأمريكية بأن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية، لكنها أضافت أن الوضع الأساسي لم يتغير رغم التقدم المحقق. حول انطلاق الجولة الجديدة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر، نستمع إلى التقرير التالي.
لطالما أعربت طهران عن تفاؤلها إزاء محادثات إلغاء الحظر الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، وعملت على دعمها وتعزيزها، لكنها شددت أيضا على أن المحادثات بحاجة إلى إرادة حقيقية ونوايا صادقة تدفع بها نحو الأمام. وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد الله أكد أن محادثات فيينا تجري في مسار جيد، وأن التفاوض يتم على نص واحد مشترك، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني يركز على هذا النص فيما يركز الطرف الآخر على القضايا التي تعترض عليها طهران. أمير عبد اللهيان رأى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا إذا توفرت حسن النوايا والجدية لدى الطرف الآخر.
نعتقد أنه في حال واصل الطرف الآخر محادثات هذه المرحلة بحسن نية، فإن الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف أمر ممكن. سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف، وكذلك إذا رأينا الجدية إلى جانب حسن النية لدى الطرف المقابل خلال المراحل المقبلة من المحادثات، فإن من الممكن تصور الوصول إلى اتفاق سريع خلال الفترة المقبلة.
جمهورية إسلامية إيران.
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باكر كني وصف الجولة الجديدة من المحادثات بأنها مشجعة، معتبرا أن التوصل لاتفاق في فترة وجيزة أمر ممكن كلما كان الطرف الآخر أكثر جدية لإلغاء الحظر ولديه إرادة إرادة جادة لقبول آلية إيران بالتحقق والضمانات. باقر كان أشار إلى أن وفود الدول المشاركة شددوا على أهمية إعطاء الأولوية إلى متابعة قضية إلغاء الحظر والتحقق منها وإعطاء الضمانات، وعلى هذا الأساس تقرر مناقشة هذه القضايا ومن ضمنها مناقشة الحظر المالي والمصرفي. وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح وأن لدى جميع الأطراف إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة، فيما أكد مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف أن مجموعة العمل أحرزت تقدما لا خلاف عليه، كما تحدث مندوب الصين وانغ تشون عن احتمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر القادم. هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالانسحاب من الاتفاق النووي، وأن عليها ثانيا رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.
أعلن متحدث الكريملين ديمتري بيسكوف أن طهران وموسكو تستعدان لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين، ولم يذكر بيسكوف مزيدا من التفاصيل، لكنه من المرجح كان يشير إلى اجتماع القمة القادم بين الرئيسين إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين. وكان متحدث الحكومة الإيرانية علي بوهادري جهرمي قد أعلن أن رئيسي سيزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي، قائلا أن زيارة من المحتمل أن تتم مطلع العام الميلادي المقبل، وذلك في إطار سياسة إيران لتطوير العلاقات الثنائية متعددة الأطراف مع دول المنطقة. أحيت الأوساط الشعبية والمجتمع المدني في دمشق الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الحاج قاسم السليماني من خلال مؤتمر الوفاء، وفاء للشهيد الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الإرهابيين في جبهات سورية عديدة، ووفاء لذكراه الحاضرة في قلب كل سوري شريف. الحاضرون استذكروا صفات الشهيد سليماني وأكدوا أنه ماضون على نهج الكرامة الذي خطه الشهداء. حول مؤتمر الوفاة للشهيد قاسم سليماني في دمشق إليكم التقرير التالي.
مع حلول الذكرى الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني، أحيت الأوساط الشعبية والمجتمع المدني هذه الذكرى من خلال مؤتمر الوفاة، وفاء للشهيد الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الإرهابيين في جبهات سورية عديدة، ووفاء لذكراه الحاضرة في قلب كل سوري شريف.
بدنا نوفي ولو جزء بسيط من الشيء اللي قدمه هو لهي البلد الطاهرة، البلد اللي لولا دم الشهداء ما تحررت، لولا الجيش العربي السوري ما تحررت، لولا الأصدقاء الشرفاء في العالم كمان ما تحررت.
ما حننسى دماء شهدائنا، ما ننسى دماء الشهداء من المقاومة الإسلامية، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللي وقفوا معنا بهذه المحنة الصعبة اللي تجاوزناها، اللي كانت من أشد الحروب شراسة في العالم واللي مرت على مدى التاريخ.
الحاضرون استذكروا صفات الشهيد سليماني وأكدوا أنهم ماضون على نهج الكرامة الذي خطه الشهداء.
الحديث عن قاسم سليماني هو الحديث عن شخصية كبيرة غيرت موازين القوى، وكان ذلك بسبب إيمانه بأنه هو في جانب الحق، هو في جانب سوريا في جانب الحق، هو في الجهة المقابلة لقوى العدوان الصهيوني التكفيري، هو في الجهة المقابلة لأمريكا الشيطان الأكبر.
الشهيد قاسم سليماني نجح في كسر المخطط الصهيوني الأمريكي، واستطاع تعديل بوصلة النظام الإقليمي مؤسسا لموازين قوية لمعركة الحق ضد الباطل. دماء الشهيد قاسم سليماني دين في رقاب كل سوري شريف داخل سوريا وخارجها، والذي تحول إلى رمز للنضال في مواجهة الطغيان والاستكبار.
أفادت وكالة سانا بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 5 آليات بعد محاولته الدخول إلى قرية الدردارة بريف الحسكة. وأضافت الوكالة أن الجيش السوري اعترض قبل يومين رتلا للاحتلال الأمريكي في محيط تل تمر بريف الحسكة وأجبره على التراجع. في سياق آخر، تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان نفذه العدو الإسرائيلي برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط على محيط مرفأ اللاذقية غربي البلاد، مستهدفا موقعا يحوي عددا كبيرا من الحاويات التي اشتعلت فيها النيران. اتهمت الصين الولايات المتحدة بتصرف لا مسؤول وغير آمن في الفضاء بعد اقتراب أقمار اصطناعية تابعة لشركة سبايس إكس بمحطة الفضاء الصينية. وقالت الخارجية الصينية إن واشنطن تتجاهل التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ما يشكل تهديدا خطيرا لأرواح رواد الفضاء وسلامتهم. ويحذر خبراء فلكيون من أن أي تصادم من المرجح أن يدمر تماما محطة الفضاء الصينية ويقتل كل من فيها. هذا ولم تعلق سبايس إكس التي تعتبر شركة أمريكية خاصة ومقرها في مدينة كاليفورنيا على الأمر. تفاصيل أوفى حول التوتر الحاصل بين بكين والولايات المتحدة في الفضاء في التقرير التالي.
إلى الفضاء الخارجي، انتقل التوتر الأمريكي الصيني بعد اتهام بكين الولايات المتحدة بتصرف غير مسؤول وغير آمن في الفضاء على خلفية اقتراب أقمار صناعية تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك من محطة الفضاء الصينية. وبحسب وثيقة أرسلتها بكين في بداية كانون الأول ديسمبر إلى مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة في فيينا، اضطرت محطة الفضاء الصينية تيانغونغ مرتين في تموز يوليو وتشرين أول أكتوبر إلى القيام بمناورات مراوغة من أجل تجنب الاصطدام بأقمار من مجموعة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.
الولايات المتحدة تتجاهل التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ما يشكل تهديدا خطيرا لأرواح رواد الفضاء وسلامتهم.
وتؤشر تلك المسألة إلى تطورات غاية في الخطورة في موازاة التحديات بين الجانبين والسباق المحموم إلى الفضاء الخارجي بمفاهيم جديدة. فمحطة تيانغونغ التي تعني القصر السماوي هي أحدث إنجاز في مسعي الصين لتصبح قوة فضائية رئيسية بعد تمكنها من إرسال مركبة إلى المريخ ومسبارات إلى القمر. كما تخطط بكين لإطلاق 12 ألف قمر صناعي إلى الفضاء الخارجي خلال السنوات المقبلة. لكن الجانب الآخر من السباق المحموم بين بكين وواشنطن يكمن في مواقع أخرى، فقد طورت الصين أسلحة متطورة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية، وهو جزء من التنافس المتزايد مع الجيش الأمريكي في الفضاء. وهنا يخشى محللون من أن الوتيرة المتسارعة لعمليات إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية تؤدي إلى أنضاج الظروف المناسبة للدخول في سباق تسلح فضائي جديد مع الولايات المتحدة، ويعود جزء كبير مما تعتبره واشنطن تهديدا إلى جهوزية الصين في مجال القدرات الفضائية المضادة، وهو مجال من مجالات الحرب تطور الدول فيه أسلحة قادرة على إسقاط أو تعطيل الأقمار الصناعية التي يستخدمها الخصوم لتشغيل شبكات المعلومات المدنية والعسكرية. وتشمل الأسلحة الصينية المضادة للأقمار الصناعية صواريخ تطلق من الأرض وقادرة على تدمير الأهداف بضربة مباشرة.
توعدت تنسيقية المقاومة في العراق بإجبار القوات الأمريكية على الخروج من البلاد، قائلة إن المقاومة العراقية ستعمل بعد انتهاء المدة على إجبار هذه القوة على الخروج صاغرة مدحورة. وقالت التنسيقية في بيان لها إنه يوما بعد آخر تتأكد لنا عدم جدية القوات الأمريكية المحتلة في تنفيذ قرار البرلمان ومطالب الشعب العراقي القاضي بخروجها من البلاد. اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن خطورة متحور أوميكرون لفيروس كورونا لا تزال عالية جدا. أوميكرون لديه ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بمتحورة دلتا، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان، وتم تسجيل أول إصابة بسلالة أوميكرون في بوتسوانا في 11 من نوفمبر الماضي. إلى العناوين. طاعة طهران تقول إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح وترجح التوصل لاتفاق جيد إذا أبدى الطرف المقابل حسن النية. الكرملين يؤكد استعداد إيران وروسيا لإجراء اتصالات ثنائية رفيعة المستوى، والجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية بعد محاولته الدخول إلى قرية بريف الخسكة. شكرا لإصغائكم، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية ملؤها الحب والحنان، تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة، تحية جميلة ملؤها الفعالية والنشاط لمستمعاتنا الغاليات في هذا الجو الشتوي الجميل. وأقول لكم سلام من الله لكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. أما موضوع لقاء اليوم من عالم المرأة وهو الزواج أم الشهادة الجامعية؟ وأهم المحاور التي نتناولها في هذا الوقت الذي محدد خصصناه لكم من هذا اللقاء، وهي ما هي أهمية الجمع واتخاذ القرار الصحيح بين حقائق الحياة العصرية وعادات وتقاليد مجتمعاتنا وأسرنا؟ هل يمكن الجمع بين الزواج واستمرار الدراسة في الجامعة؟ ما هي صعوبات هذه المسألة؟ لماذا يرى بعض الرجال أن الفتاة الحاصلة على شهادة جامعية لا تتفرغ لأسرتها ولا تترك شهاداتها العالية جانبا ويشعرون أنها تهملهم؟ كيف هي نظرة ديننا الإسلامي وهل نستطيع الجمع بينها وبين متطلبات الحياة؟ نعم، هذه أهم المحاور التي نسعى جاهدين لتناولها، وإن شاء الله هناك محاور أخرى نتناولها جاهدين في هذا اللقاء. وننتقل أيضا إلى فقرات منوعة وحديث مع ضيوف البرنامج. أما الآن ننتقل إلى مفتاح الحديث حول هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، الزواج أم الشهادة الجامعية؟ سؤال يحير الفتيات، فالفطرة تشدهن إلى السكن والاستقرار بالزواج، والطموح يجذبهن إلى الحصول على الشهادات العالية، ويبدو بريق الشهادات أكثر إغراء وأقوى. لقد أصبحت الدراسة في عالمنا أهم الأولويات وغاية المنى، ولها كل التقدير والاحترام، وارتفع بسببها سن الزواج إلى 24. وقديما كانت من تتجاوز 18 بلا زواج تعتبر كبيرة ويهجرها الخطاب وتبقى عانسة، وتعتبر شهادة الثانوية العامة أقل المطلوب في العصر الذي نعيش به اليوم، ويفضل بعدها حصول كل فتاة على شهادة جامعية في أحد التخصصات، على أن الشهادة الجامعية ستصبح عما قريب شهادة لمحو الأمية، ولن يكون لها قيمة بلا الماجستير والدكتوراه. فهل تبقى الفتاة بلا زواج حتى تنتهي منهما ويرتفع سن الزواج إلى 30؟ الدراسة مهمة، ولكن الزواج فطرة وسنة، والأمومة غريزة قوية. عزيزتي الفتاة، فلا تجعلي الشهادة مبلغ علمك وعملك، ولا الزواج غاية المنى، وخذي من كل بنصيب. ويساعدك أن الخاطب الكفوء لا يتوفر بسهولة، الأمر الذي يجنبك الحيرة إلى حين، ويتيح لك اختيار الدراسة والتفرغ لها وإعطاء حقها، ويعطيك الوقت لتتقدم في التحصيل، على ألا ترفضي فكرة الزواج خلال ذلك، ولا تعتذري من الخطاب. فإذا جاءك الرجل الصالح الذي ترضين دينه وأمانته، ارتبطي به ولا ترفضيه ولو كان على حساب المستقبل الواعد، ولا يجوز شرعا رد مثله، ولو صرفته قد لا يأتيك بعد انتهاء الدراسة من يوازيه في خلقه والتزامه، وتندمين ولا تحين مندم. الزواج سيصعب الدراسة وسيضع أمامها العراقيل والعقبات، فحاولي إعطاء المهمتين حقهما من العناية والاهتمام، ولا بد أن تبغي إحداهما على الأخرى في بعض الأوقات. ومع تنظيم الوقت وترتيب الأولويات والاستعانة بالأمهات والجدات، يمكن لكل فتاة متابعة دراستها بشكل جيد وتحقيق طموحاتها، على أن نتذكر دوما أن وظيفتنا الأولى في الحياة تربية الأجيال، وقيامنا بهذه المهمة على الوجه الأكمل وإخراج أفراد صالحين إلى المجتمع خير لنا وأفضل وللأمة من حمل شهادات أعراق الجامعات.
مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الغاليات، ننتقل وإياكم إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخت أم علي الحسيني من العراق، من محافظة بابل، تقول: السلام عليكم، تحية إيمانية لكل الكادر المحترم والمقدمة المتألقة وللمستمعين الكرام، وتحية لك جميلة أم علي الحسيني من العراق محافظة بابل. يعتبر التعليم والدراسة من الأولويات الضرورية لدى الشباب والفتاة، وتعتبر الطموح هو الشيء المهم في حياتها. تعتبر طبعا الفتاة الطموح هو الشيء المهم في حياتها، وأيضا تفكر بالسكن والاستقرار أيضا ضروري لها، لكن تفضل الدراسة والشهادة على الزواج، حيث تحصل على الشهادة كي تساعد الزوج في المستقبل. وعندما تنتهي الفتاة من الدراسة الجامعية يكون عمر الشابة مهيئ للزواج، ولكن للأسف الشديد بعض الأسر تجبر الفتاة على الزواج وترك الدراسة بسبب وضع الخطيب وحالته المادية المترفة، ولكن بعض الفتيات يصرن على عدم الزواج والتحدي من أجل أن تحصل على الشهادة. وأنا برأيي، تقول أم علي، يجب أن يأتي الزواج بعد الشهادة، والشهادة ضمان للفتاة كي تحصل على وظيفة تساعدها على سير الحياة الأسرية مستقبلا. هذه مشاركتي، تقول أم علي، في عالم المرأة. لك الشكر الجزيل أم علي الحسيني من العراق محافظة بابل.
Thank you.
أما الأخت فاطمة الزهراء أيضا من العراق فأرسلت إلينا برسالة مكتوبة تقول فيها: يعني الزواج للمرأة لابد منه إذا كان لها نصيب، فهي بشهادة أو دون شهادة مصيرها بأن تتزوج. وأما الشهادة والتعليم فهي سلاح في زمن هذه الظروف، وكذلك عذرا في هذه الظروف الصعبة للحصول على وظيفة وأمان للعيش بالنسبة للمرأة. ولا مانع من حصول الشهادة والزواج، فهو رزق من الله، وما التوفيق إلا من عند الله. تحياتي وتحياتنا لك أيضا الأخت فاطمة الزهراء من العراق. الأخ عباس خليل من البحرين فأرسل إلينا برسالة قصيرة، طبعا يعطي رأيه بالموضوع، يقول: موفقين إن شاء الله. وموفق أيضا أنت الأخ عباس خليل من البحرين. الموضوع هذا محور اهتمام العديد من العائلات المسلمة بالنسبة للزواج. الآن ننتقل إلى محطة من محطات البرنامج، ولنا وقفة مع نافذة مفتوحة لنرى ماذا فيها.
نافذة مفتوحة. مستمعين الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، ونتحدث اليوم حول موضوع الزواج أم الشهادة الجامعية. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. مستمعينا الكرام، يؤثر التعامل مع المستوى التعليمي كشرط للزواج سلبا على الكيان الأسري، حيث تكشف أحدث الإحصائيات إقبال الشباب على الزواج من الفتيات اللواتي لهن مستوى تعليمي أقل منهم، هربا من شروط صاحبات الشهادات الجامعية وخوفا من تحررهن من القيود المجتمعية، وأيضا رغبة في الاحتكار الذكوري لإدارة الأسرة، في حين تعزف الفتيات عن الزواج لعدم التوافق في الشهادات العلمية. أظهرت الأرقام التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر بشأن نسب الزواج بين الحاصلات على درجات جامعية أن العلاقة العكسية بين ارتفاع مستوى التعليم والزواج وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة، حيث لم تتخطى نسب الارتباط الرسمي بين صاحبات المؤهلات العليا 1% خلال العام الماضي، وهو رقم هزيل للغاية. واحتلت الحاصلات على شهادة تعليمية متوسطة صدارة المتزوجات بنسبة 30.8%، ما يمكن تفسيره بأن الشباب الحاصلين على مؤهل متوسط أو حتى مرتفع يميلون إلى الزواج من فتيات لهن المستوى التعليمي ذاته أو أقل، في حين يرفض أغلب المقبلين على الزواج الارتباط بفتيات حاصلات على درجة جامعية فما فوق، بغض النظر عن انتمائهن الأسري والبيئة التي يعشن فيها. ويؤدي ارتفاع مستوى التعليم لدى الجنسين مع الحصول على الماجستير والدكتوراه بالتبعية إلى انخفاض الإقبال على الزواج، لكن النسبة الأكبر تكون بين الفتيات. لم يقدم الجهاز المركزي للإحصاء تفسيرا مقنعا لهذه الظاهرة، وما إذا كان السبب يرجع إلى المطالب التعجيزية للأسر التي لديها فتيات جامعيات، أم أن الشباب أنفسهم يفضلون الزواج من حاملات الشهادات المتوسطة.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا بالنسبة للعريس المناسب الآن في الوقت الحالي الذي تتوافر فيه كل المواصفات أصبح عملة صعبة بالنسبة للفتاة، ونادرا ما تجد الفتيات شبابا مثلا قادرين على الزواج وتحمل تكاليف هذه الظروف الحياتية الصعبة من جهة، وكذلك مبالغة العروس وأهلها في طلباتهم من جهة أخرى. في بعض الأحيان أغلب المقبلين على الزواج من الشباب المقتدر وكذلك المميز يفضل الفتاة الصغيرة التي لا يتجاوز عمر الفتاة 22 في بعض الأحيان، وهذا يعني العمر يعني أن الفتاة في مرحلة الدراسة الجامعية. ترى طبعا سؤال نطرحه عليكم مستمعينا الكرام، ماذا تفعل مثل هذه الفتاة؟ هل تقبل بشاب أنه يكون مثل ما يقول المثل لقطة يعني لها وفرصة قد لا تتكرر في بعض الأحيان، فيما لو رفضت هذه الفرصة وتتخلى عن دراستها الجامعية، أم تقبل به شريطة إكمال دراستها، أم توافق على الخطبة وتستمر في الدراسة؟ يحمل هذا الموضوع جوانب كثيرة وآراء مختلفة في ظل هذه الظروف الحياتية الصعبة والضغوط القاسية تواجه الفتاة. فمن جهة أصبحت الفتاة هي نصف المجتمع العامل، ومن جهة ثانية يرتفع أمامها مؤشر العنوسة بشكل مخيف ومرعب. إن شاء الله نستمع إلى آراءكم وكذلك مشاركاتكم في هذا الموضوع مستمعينا الكرام. فالآن نستمع إلى رأي المستمعة أم علي من طهران، ماذا تقول حول هذا الموضوع وماذا تحمل من رأي الزواج أم الدراسة الجامعية؟
سلام عليكم وتحياتي لمستمعاتكم ومقدمة البرنامج، وأشكركم على طرح هذا المحور. حسب اعتقادي الشخصي في عصرنا الحاضر أصبحت أكثر الفتيات يتأخرن في النضوج الكافي لتكون شريكة حياة أو لتصبح زوجة وأم، وكل هذا بسبب تغيير أسلوب الحياة في هذا العصر واختلافات العميقة مع الماضي البعيد والقريب. لذلك أعتقد أن دخول الفتاة إلى الجامعة وانفتاحها على المجتمع يمكن أن يساعدها في النضوج والعبور من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الزواج، وأيضا يساعدها في فهم أولوياتها في اختيار شريكها في الحياة. ومن جانب آخر أعتقد أن الزواج والدراسة الجامعية ممكن أن يجتمعان في وقت واحد، ولا تحتاج الفتاة إلى اختيار أحدهم وترك الآخر. يعني من الممكن إذا تقدم شخص مناسب للزواج من الفتاة وكان يرضي مطالبها كزوج أن تشترط البنت إكمال الدراسة الجامعية من بعد الخطوبة أو الزواج ومتابعة الحياة، وحتى توجد الكثير من الأخوات التي بدأت بالدراسة الجامعية من بعد الزواج أو حتى الإنجاب وحتى من دون اشتراط قبلي، لكن بعد الزواج توصلت زوجين إلى هذه القناعة أن دراسة الزوجة لا تؤثر على حياتهم الزوجية، وأيضا أن تثريها أكثر. أختكم أم علي من طهران.
شكرا للأخت أم علي من طهران. إذن رأي أم علي تقول ممكن أن تجمع الفتاة الزواج، طبعا ما بين الزواج والدراسة الجامعية ممكن أن تختار الاختيارين.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
أما الآن مستمعينا الكرام ننتقل للدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان لنرى ماذا قالت حول الموضوع.
مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة علا بيطار الأخصائية في الاستشارات الأسرية من لبنان. دكتورة علا أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. دكتورة، كيف تنظرون إلى جدلية الزواج أم الشهادة الجامعية لدى الفتيات وكيف تؤثر على مستقبل حياتها؟
طبعا الزواج هو محطة مفصلية في حياة الفتاة، والشهادة الجامعية أيضا هي محطة مفصلية في مستقبل الشباب بشكل عام. وحاليا الفتاة إذا كان الهدف من الحصول على شهادة جامعية هو تأمين فرص حياة أفضل، بيكون الأمر يعني محبب ومرغوب بنفس الإطار اللي هو تأمين المستقبل. بس التعارض بين الزواج والارتباط والحصول على شهادة جامعية لنكون واقعيين، ظروف الارتباط أحيانا يحكمها condition يعني شروط. من هذه الشروط هو توافر العمر والشخص المناسب والظرف المناسب، يعني هيدا تطوله مع الفتاة قد لا يتوافر في أي وقت. فلما تكون الأولوية هي للحصول على الشهادة الجامعية على حساب الارتباط، بيكون هو يعني كأنه تفويت فرصة قد لا تتكرر بنفس المعطيات. بينما تأمين شهادة جامعية هذا هو أمر مهم جدا، ولكنه قابل للتأجيل في أعمار مختلفة لاحقة، بينما فرصة الزواج قد لا تتكرر. بهذا الإطار نقول إنه يعني المفاضلة بين الزواج أو فرصة الزواج بين الشهادة الجامعية يجب أن يكون فيه بشكل صحيح بالتخبير يجب مع الأولى حاليا أن تكون على شهادة عن ارتباط وزواج. الموضوع يستلزم الكثير من الحكمة والدقة بدراسة المعطيات اللي عند الفتاة لكيفية الاختيار. أما الحكم مطبقا كنا الشهادة أولى أو الزواج أولى، هون ما نكون عم نعطي الموقف القيمة الحقيقية للوصول لأفضل نتيجة. والله يوفق كل الشباب والصبايا باختيار المستقبل المناسب لهم.
نعم، الدكتورة علا بيطار الأخصائية في الاستشارات الأسرية من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
شكرا لكم.
شكرا للدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان. والآن ننتقل إلى رسالة الأخت عذراء الموسوي من العراق، أرسلت إلينا برسالة مكتوبة عبر الواتساب تقول فيها: تحية لأسرة برنامج عالم المرأة وللغالية شيماء، وتحية لك أيضا الأخت عذراء الموسوي. بخصوص الموضوع أقول أنا أعتقد الشهادة الجامعية ينبغي أن تكون من ضمن الأولويات لما لها من أهمية في الحياة والمستقبل، ومن ثم الزواج، لأن التعليم يمكن أن يخرج الفتاة من الجهل الفكري. فإذا الشهادة ثم الشهادة ثم الزواج، فكلاهما مهم إذا كان بوقته، لكن الشهادة تبقى فيه هي الأهم، وبعدين خلي تفكر الفتاة بالزواج، تقول الأخت عذراء الموسوي من العراق. شكرا لهذه الرسالة الجميلة.
إشارة خضراء.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، وسنقدم لكم بعض النصائح لنجاح الزواج أثناء الدراسة والتوفيق بينهما. من هذه النصائح عزيزتي الفتاة، أولاً قوة الإرادة وصدق العزيمة وحسن النية أمور مطلوبة في نجاح كل أمر ذي بال، والزواج مع الدراسة من أولى الأمور في ذلك، بل هما محك التربية على الصبر والجلد. ثانياً ضرورة تنظيم وقتك بحيث تعملين على تحقيق التوازن بين متطلبات الزوج والبيت ومتطلبات الدراسة حتى لا يكون هناك تقصير في أي منهما. ثالثاً لا تجعلي المهام تتراكم عليك، قومي بها أولاً بأول. رابعاً في نهاية الأسبوع يمكنك عمل بعض الأكلات وتخزينها في المجمدة لتوفر لك وقتاً أطول في الدراسة طوال الأسبوع. خامساً عدم إهدار الوقت مع الصديقات أو الحديث في الهاتف، وتوفير كل وقت للاهتمام ببيتك ودراستك. سادساً وفري وقتاً للترفيه والخروج مع زوجك في فترات الراحة والإجازات لتوفري التوازن النفسي وإنعاش قدرتك الذهنية لمعاودة تحمل المسؤولية من جديد. سابعاً وأخيراً اهمسي في أذن زوجك بهذه الكلمات: لا شك أن دعمك ركيزة أساسية تدعم نجاحي، وقم برعاية الأطفال في فترة مذاكرتي، ولا تنفعل لأجل ذلك حتى لا أشعر بالذنب إن تركت الأطفال معك. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في برنامج عالم المرأة.
استمعنا إلى محطة إشارة خضراء، أما الآن ننتقل إلى رسائلكم عبر الفيسبوك. هناك رسائل عديدة أرسلت من قبل مستمعينا الكرام، وكذلك هناك تجارب مارين فيها، مثلا تتساءل ليما من لبنان وهي ذات عمر 37 عاما وهي مطلقة ولها طفلتين، لولا الوظيفة والمرتب الشهري الذي تتقاضاه كيف يمكن أن تعيش مع ابنتيها وما هو مصيرها؟ وتضيف: صحيح أن زوجي يدفع لنا مبلغا شهريا وأنه للآن لم يتخلى عن ذلك منذ انفصالنا قبل 3 سنوات، لكن المبلغ لا يكفي أجرة المنزل، ولولا وظيفتي لتسولت أنا وابنتاي. طبعا هذه الأخت هي صاحبة وظيفة وكذلك لها تجربة في هذا الموضوع وفي نفس الوقت مطلقة. أما الموظفة رندا من سوريا فهي عمرها 26 عاما وتمتلك سيارة، فتقول: تقدم لي كثيرون بعد حصولي على التوجيه، لكنني فضلت أن أكمل دراستي الجامعية وأحصل على وظيفة ثم بعدها أفكر في الزواج، ولا يقلقني عدم ظهور فرصة زواج مناسبة وأنا أقترب من سن 30 لسبب بسيط، أن هذا الأمر كان مقلقا أيام زمان، أما الآن فالزواج يكمل مسيرة الحياة ولم يعد هو المستقبل كما كان سابقا. طبعا رأي الأخت رندا من سوريا. أما المعلمة أسماء من العراق وهي عمرها 47 عاما تقول: إنني كنت في السنة الأولى بالجامعة حيث تزوجت، لكنها أصرت على مواصلة التعليم بمساعدة مادية من أسرتها حيث كانت تدرس في كلية الحقوق، وبعد الزواج تحولت إلى دراسة اللغة العربية، وبعد التخرج عملت في قطاع التعليم وما تزال طبعا أنجبت 6 أبناء، بعضهم تخرج من الجامعة، وهناك من لا يزال على مقاعد الدراسة. وما يزال راتب الأخت أسماء من العراق هو الركيزة الأساسية للأسرة بعد مرض الزوج وتوقفه عن العمل منذ سنوات طويلة. طبعا تقول أسماء: وقد تمكنت من الحصول على قرض لشراء قطعة أرض ثم بناء بيت تسكن فيه للأسرة، وما تزال تواصل مسيرة الكفاح وهي على أبواب التقاعد. لكن في هذا الموضوع على الفيسبوك أرسل إلينا الأخ أسعد أيضا من العراق وهو عمره 35 عام، رأيه في الموضوع، يقول: غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة اليومية دفعت الشاب ليبحث عن زوجة تعمل على الأقل تنفق على نفسها وأيضا تسهم في نفقات تساهم في نفقات البيت أيضا. ويضيف أسعد يقول بأن راتب الزوجة زوجة أسعد أكثر من راتبه وتساهم في مصرف البيت، ولولا أنها تعمل طبعا كذلك لتزويد البيت في ظل هذا الغلاء، فلا أستطيع العيش بمفردي وتحمل هذه الظروف الصعبة. طبعا رأي الأخ أسعد من العراق أنه يقول لازم أنه تكون الزوجة تحمل الشهادة الجامعية، ولازم أيضا تساهم في مساعدة الزوج في هذه الحياة وهذه الظروف الصعبة. مستمعينا الكرام، طبعا وصلتنا الرسالة من الأخ صبحي عبد الحميد، أرسل إلينا برسالة صوتية عبر الواتساب، لنستمع إلى هذه الرسالة.
تحية لكم جميعا. الشهادة الجامعية أفضل من الزواج، خاصة بالنسبة للفتاة. لماذا؟ لأن الشهادة سلاح للفتاة ولمستقبل أولادها. أما الزواج، لو أتى لها مليونير وتزوجت قبل إنهاء الجامعة، خطأ فادح. لماذا؟ الزواج غير مضمون، يمكن بعد شهر أن نحصل الطلاق، وكما يقول المثل: بين حانة ومعنى ضاعت لحانة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. طبعا صبحي يؤيد الشهادة الجامعية ويقول جدا مهمة بالنسبة للفتاة. أما الأخت حنان بهبهاني طبعا من طهران، طبعا أرسلت إلينا برسالة مكتوبة عبر الفيسبوك، تقول: ترى أن الفتاة اليوم ليست أقل شأنا من الرجل في التعليم الجامعي، خصوصا بعد أن باتت الحياة العصرية تتطلب التعليم. وتقول بأن الدراسة الجامعية أصبحت اليوم مقياسا حتى لمدى احترام وتقدير الآخرين لنا، والدليل أن نظرة الناس إلى الأشخاص تتغير لمجرد علمهم أن فلانا دكتور أو فلانا مديرة أو مسؤولة أو مهندسة. كما أصبحت الشهادة الجامعية أيضا مقياسا للتمييز بين الناس ووسيلة أسهل لكسب الرزق، ولهذا فإن إكمال الدراسة الجامعية أهم من الموافقة على زواج، قد يقطع الدراسة أو يعثرها. أما الأخت حوراء حرز من السعودية عبر الفيسبوك أرسلت إلينا برسالة تقول فيها: لو وافقت الفتاة على الزواج حتى من إنسان مميز، عليها أن تضع في حسابها أنها ضحت بشهادتها الجامعية، وقد لا تسمح لها ظروف حياتها الزوجية الجديدة بإكمال دراستها حتى لو وافق الزوج على ذلك، لأنها ستجد نفسها أسيرة متطلبات حياتها الجديدة وأبنائها، الأمر الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى إعاقة إكمالها لدراستها. وتقول أنه الكثير من الشباب يقبلون على الزواج بفتاة في بداية مرحلة دراستها الجامعية، لكنهم يندمون لاحقا بعد أن تتوقف الزوجة عن دراستها وتكتفي بشهادة الثانوية العامة التي باتت اليوم كشهادة محو الأمية، ومع مرور الوقت وبعد فتور العلاقة الزوجية تتشكل فجوة تقف عائقا بينها وبين الزوج اللقطة، فيبرز هناك خلاف فكري وثقافي بين الزوجين قد يصل إلى حد طبعا المعايرة. وفي كثير من الأحيان يبدأ الزوج بالطلب من زوجته أن تثقف نفسها وأن ترتقي بأفكارها، متناسيا أن هذه الزوجة قد ضحت بإكمال دراستها الجامعية لخدمته ومساعدته على النجاح. طبعا هذه تجربة الأخت حوراء حرز من السعودية، بالنهاية تقول هذه تجربتي وأنا أنصح جميع الفتيات بالطبعا تمعن واختيار الاختيار الأصح، وهو في البداية الزواج طبعا عذرا الدراسة الجامعية، الشهادة ثم الزواج. نعم مستمعينا الأعزاء، لازلنا معكم في هذا اللقاء لعالم المرأة، وموضوع اللقاء الزواج أم الشهادة الجامعية. طبعا لحد الآن لم نوفق بالاتصال بالضيفة الدكتورة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية من سوريا، طبعا كان من المقرر أن تأتي من أجل الحديث معها حول الموضوع، لكن للأسف الشديد أننا لم نوفق بالاتصال عليها. أرسلت إلينا الأخت أم أحمد من الكويت برسالة عبر الواتساب تقول فيها رأيي بالموضوع أن الزوج يعير الفتاة، يعير زوجته إذا كانت أقل منه مستوى، وتقول هناك تناقض كبير بين طريقة تفكير الشاب في بداية الزواج وبعد مرور فترة عليه، فعندما يقبل على الزواج لا يهتم كثيرا بمستوى تعليم شريكة المستقبل، لكنه بالنهاية يندم بعد ذلك ويتمنى لو أنه تزوج فتاة جامعية ومثقفة، على الأقل يجد وسيلة تفاهم وتخاطب مشتركة بينهما. وبعضهم يشعر بالإحراج والخجل، على سبيل المثال عندما يلتقي صديقا له متزوجا بامرأة جامعية لها مكانتها وثقافتها وقدراتها الفائقة على الحديث، في حين أنه يخجل هو من الحديث عن زوجته التي لم تكمل دراستها الجامعية. أما إقبال الحميدان طبعا من البحرين تقول أنه من المؤكد أنا أصر على أهمية إكمال الفتاة لدراستها الجامعية. تقول في رسالتها عبر الواتساب الشهادة الجامعية مهمة للفتاة ليس من أجلها فقط، بل أيضا من أجل أبنائها في المستقبل، بل وأسرتها كلها. شكرا للأخت إقبال الحميدة من البحرين على هذه الرسالة.
Thank you.
نعم مستمعينا الأعزاء، قبل الختام أذكر لكم رأي الأستاذة الأخصائية النفسية حنين الحسناوي من جمهورية مصر العربية، تقول رأيها حول الموضوع الأهم أكثر، الزواج أم الشهادة الجامعية؟ تقول الزواج وإكمال الدراسة يعتمد على قدرة الفتاة في التوافق بينهما، الزواج استقرار وهذا يفضل للفتاة، والدراسة تستطيع الحصول عليها في أي وقت، لكن الزوج الصالح وذو الأخلاق الرفيعة وذو مستوى مشهود له فيجب على الفتاة ألا يعني طبعا لا تستفيد من هذه الفرصة. المرأة ذات قدرات خارقة وتستطيع أن تحقق كل أهدافها، والزواج ليس عائق كبير في طريق دراستها. شكرا للأستاذة الباحثة النفسية حنين الحسناوي من جمهورية مصر العربية. طبعا موضوع اللقاء القادم بالنسبة لعالم المرأة وللأسبوع القادم وهو زوجات الشهداء صمود وثبات، واخترنا لكم هذا الموضوع وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الجنرال الحاج قاسم سليماني، مع أطيب الأمنيات لكم بيوم حافل بالنشاط والحيوية والفعالية، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة في رعاية الله وحفظه.
أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب، إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرأ الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي سجنك يا ربي وجهت حنانك
أبي. أنا اللي بفعالي على حكمك جري، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن.